مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي ونور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ورد سؤال عن حكم التصدق على غير المسلم. السؤال يقول: لي جار فقير وأعطيته من لحم الأضحية وأنكر البعض علي ذلك، ويسأل عن حكم التصدق على غير المسلم. فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لغير المسلم فالصدقة عليه جائزة، وإن كانت على المسلم المحتاج أولى، لكن إن تصدق على جار غير مسلم فلا تثريب عليه في ذلك. وما هو الدليل على هذا الأمر؟ عندنا أدلة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من القرآن فإن رب العزة سبحانه مدح المؤمنين ببعض الفعال التي كانت سببا في دخولهم الجنة، فقال رب العزة سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. امتدح هؤلاء المؤمنين بإطعامهم الطعام للمساكين ولليتامى وأيضا للأسارى. واليتيم والمسكين كما هو معلوم من المسلمين، أما الأسارى فهل يكون الأسير إلا من غير المسلمين؟ فامتدح رب العزة سبحانه إطعام المؤمنين للأسارى وهم من غير المسلمين، وأثابهم على ذلك جنته. وفي غزوة بدر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسارى خيرا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يطعمونهم الخبز على ندرته وعلى قلته، ويأكلونهم التمر عملا بوصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ.
اتفضل.
معك أحمد، أنا مصري وقاعد في المملكة في السعودية. تمام. فبعد اذنك انا مش قاعد قدام التلفزيون، بس عايز اسال حضرتك سؤال، يعني بس حضرتك تجاوبه لي لاني مش هسمعه لان مش قدام التلفزيون.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك، انا جاي بقالي سنه وشهر قبل ما اجي السعوديه بثلاث شهور، كان عندي ابني كان عنده 6 شهور وكان تعب ووديناه المستشفى واتحجز وكده، فاحنا كنا قاعدين في المستشفى، فجت مراتي، انا نمت ونزلت مع بنت عمها، فبتصل بيها لقيت الموبايل مقفول بتاعها، فلما رجعت انا اتنرفزت عليها وكده وقعدت ازعق لها، ورحت جاي قلت لها طب تحرمي عليا لو مشيتي مع بنت عمك تاني. تمام. هي ما مشيتش مع بنت عمها تاني خالص لغايه يوم هذا، الا اللهم النهارده هي كانت شغاله مدرسه مدرسه، وبعدين راحت وهي رايحه المدرسه وكده، فاتصلت بيا النهارده وقالت لي ده انا رحت المدرسه وبنت عمها فات عليها في البيت وراحت معاها المدرسه، وبنت عمها كانت رايحه مشوار فراحت معاها لغايه المدرسه وهي طلعت المدرسه.
طيب حضرتك لان لفظه تحرمي عليا ديت ليها معاني كثيره، ممكن تحتمل الطلاق وممكن تحتمل تحريم العين، يعني ما تحللكش تاني، فحضرتك روح لجنه الفتوى واسال هناك، واللي يفتوك بيه تعمل بيه ان شاء الله.
طب حضرتك انا ما اعرفش اي رقم حد ممكن اساله، يعني لو
من الدليل، ممكن من الدليل عند حضرتك هناك وتتصل وتسال، لان المساله دي فيها 13 قول لاهل العلم، فيها 13 قول في لفظه الواحد يقول لمراته انت حرام عليا او تحرم عليا. بالنسبه لاسماء رضي الله عنها، في صحيح البخاري اتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي أتتني وهي راغبة في صلح الحديبية جاءت أم أسماء وكانت زوجة لأبي بكر فطلقها، وهي قتيلة، ويقال أنها قيلة، يقال بالتصغير ويقال أن اسمها قيلة بنت عبد العزة من بني لؤي بن عامر. طلقها أبو بكر رضي الله عنه وهي مشركة، فأنجبت له أسماء وأخوها عبد الله، وجاءت إلى جاءت قتيلة هذه إلى ابنتها وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، تقول وهي راغبة تطمع في صلتها، فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أأصل أمي، يعني هل تعطيها وتصلها بالمال وبالهدايا وما شابه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. الإمام البخاري عليه رحمة الله من فقهه أنه أورد هذا الحديث في أكثر من موضع كعادته في صحيحه، فأورده في كتاب باب فضل الهبة والحض عليها، وأورده في كتاب الزكاة في باب الصدقة على غير المسلم، واستدل العلماء بذلك على جواز صلة الرحم غير المسلمة وجواز التصدق عليها، كما لو أن رجلا مسلما تزوج بامرأة كتابية فله رحم من أهل الكتاب يصلهم ويتصدق عليهم ولا تثريب عليه في ذلك، وهذا ما فطن إليه البخاري وبوب به في صحيحه. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
شو
شيخ؟
ألو؟ اتفضلي حضرتك.
شيخ أنا مطلوبة نذر ذبح احتياط، مطلوبة نذر ذبح احتياط صار لك تقريبا 20 سنة.
تمام.
ولحد الآن ما وصيتها لأن ما عندي المال الكافي، يعني ما عندي، حالتي تعبانة كلش.
طيب ما هو حضرتك يعني
اللي كان يعني ما أعرف شنو الحل اللي يخليني مكان
الذبح. كان معلق النذر على شرط ولا هو بس النذر مطلق كده؟
نذر ذبح احتياط لله.
طيب حضرتك إن شاء الله يكفر كفارة يمين بأمر الله. وفصل إن شاء الله أسأل الأخت بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا أسف، أنا كنت سألت حضرتك سؤال وللأسف ما سمعتوش، يعني ما سمعتش الإجابة المرة اللي فاتت. أنا كنت بسأل حضرتك يعني إن أنا كنت بأخذ أجازات مرضي من العمل نتيجة لإن العمل بعيد جدا عن
أيوة ومعاكي بنتك بتتعب أو ابنك
وعندي يعني. بنتي بتتعب وأنا نفسي كنت تعبت وكمان بعدها حملت، فطبعا الحمل مع بعد المكان.
وحضرتك قلت إن هم رافضين النقل، بالنسبة لك مش موافقين على النقل كان.
رافضين يا شيخ فعلا، فدعي لي ربنا يبارك لك. وحاجه ثانيه بعد اذنك يا شيخ كنت عايز اسال فيها، انا يعني كنت حامل فالحمل يعني سقط وكده الحمد لله، فكنت عايز اعرف يعني هل لدم النفاس هيئه معينه؟ لان الدم دم مختلف عن الدم اللي انا متعوده عليه، فهل برضو ما صليش ولا صوم ولا يعني اعمل ايه بالظبط؟
جزاكم
الله خير.
جزاكم الله مصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل سؤال عن الطلاق.
عن إيه؟
عن الطلاق.
الطلاق حضرتك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤال الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر بساعة أو بساعتين هل تصلي مغرب وعشاء؟ وأيضا إذا طهرت قبل الظهر هل تصلي الصبح؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم المسلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي تتمة السؤال الصدقة على غير المسلم، فعندنا حديث أسماء ذكرناه واستدل به أهل العلم على جواز الصدقة على غير المسلم، عندنا أيضا للتدليل على ذلك كما ذكرنا الآية في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. استدل أهل العلم أيضا بما خرجه البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من اليهود أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها فتصدقت عليه، فدعت لها قائلة: أعاذك الله من عذاب القبر. المرأة اليهودية تشكو العوز والفقر والفاقة ولم تجد سدا لخلتها ولا دفعا لحاجتها إلا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسهر الإحسان قلبها فانطلقت تدعو لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال: إن عذاب القبر حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أمنا عائشة تتصدق على المرأة اليهودية. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أمنا عائشة رضي الله عنها تتصدق على المرأة اليهودية والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليها ذلك مطلقا. فلو كانت الصدقة على غير المسلم غير جائزة لما تصدقت أمنا عائشة على هذه المرأة اليهودية. ومن ثم فالذي أعطى من الأضحية لجار له فقير من أهل الكتاب لا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن كما قلت هذا أمر جائز، له واجب ولا محرم، إنما هو أمر جائز. ومن ثم لو وجد رجل مسلم فقير فهو أولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن أعطى الكتابي فلا تثريب عليه في ذلك، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
أنا عم شايف جوزي مرة قال لي: أنت لو رحتي بيت أبوك غضبانة تاني اعتبريها طلاق أو اعتبريها توصل للطلاق. فانا بروح بيت ابويا يعني زايره دايما، بروح زيارات بس. من بعد ما قال لي كده انا بروح زيارات بس، دايما الشيطان بوسوس لي، فهل دي فيها حاجه يا شيخ؟
طيب حاضر ان شاء الله.
سعدني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك كنت أسأل حضرتك سؤال بخصوص زكاة المال.
تفضل.
جزاك الله خير. أنا مكون في الإمارات، وبخصوص الفلوس ببعت مبلغ لأهلي ومبلغ بصرفه من راتبي ومبلغ تاني بحوشه شهريا يعني. فكنت عايز أعرف كيف أطلع زكاة المال. يعني مثلا شهر وفرت بالمصري مثلا 5000، شهر وفرت 7 شهر وفرت 2، كيف أطلع زكاة المال على المبلغ؟
زكاة المال بتطلع كل سنة مش كل شهر.
ما انا عارف كل سنه معدي على الحول بالنصاب.
طيب يبقى اذا لما يتوفر معاك النصاب ويحول عليه الحول معايا حضرتك؟
تمام.
وان شاء الله هبين لك انا يعني، بس انت الاحسن طريقه ان شاء الله هتحدد لك شهر مثلا، وليكن شهر ذي الحجه مثلا باعتبار افضل الايام وافضل الاعمال في العشر الاول من ذي الحجه، تطلع زكاة المال بتاعتك فيه، تيجي في شهر ذي الحجه وتزكي كل ما معك من مال. معايا حضرتك؟
تمام.
لان طبعا عشان اقول لك اعمل لك كل شهر هتحسب حول لكل شهر، يبقى هتطلع 12 مره في السنه. معايا حضرتك؟ فانت بتاخد الشهر معين كده في السنه شهر هجري وتطلع زكاة المال بتاعتك فيه.
خلاص ماشي
بامر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ايمن معايا؟
مع حضرتك، اتفضل.
سؤالين من فضلك.
اتفضل.
السؤال الاولاني، في اب هو يعني ايه داخل على اولاده شويه، ما يعني ايه ما بيودهمش، فالام بتحاول تراضيهم، فما بتيجي تراضيهم بيبقى من ورا الزوج. فانا عايزه اجاوب من حضرتك على كده. السؤال الثاني، في اخت من الشارع من الحته عندنا يعني جاتني وطلبت بنتي، وهي لها ابن تاني احسن من اللي هي جاتني طلبت بنتي له. انا كنت بتمنى اللي هو كويس ومتدين وكويس، فاللي هي جاتني له دوت هو شاف سجاير وما بيصليش وبيسرع حاجات تانية زي ما حضرتك عارف.
هي البنت اخوها عايش يا حاجة، والدها ولا ميت؟
بنت يعني؟ لا ابوها عايش.
طيب ازاي تيجي تخطب من حضرتك؟ مش المفروض اللي يخطب يجي يخطب من الاب؟
لا معلش، ما هي بتيجي، احنا عندنا في الارياف بتيجي من النساء الاول من ست لست، فبتعرف كده يعني. فانا قلت لها انت اختي، انا بعتبرك اختي كبيرة يعني، وانا هقول لك بصراحة. فانا كنت لما احكي لها كتير انني ايه عايزة ابنها المتدين دي لبنتي. فقدرا جات وطلبت بنتي لابنها، لان انا بنتي متدينه يعني لابسه النقاب من وهي في سنه سته، فمعقول هبدأ الواحد كده؟ فقلت لها معلش انا بعتبرك اختي كبيره وهقول لك على الحقيقه، او هقول لك يعني انا رافضه ابنك دي ليه. فقلت لها على عيوبه، انا كده غلطانه، انا حاسه بالذنب من ساعه ما قلت لها كده.
ماشي ها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت، انا مصري شغال في ليبيا. طبعا المصريين بيحتاجوا يبعتوا فلوسهم من مصر وكده، اللي شغال في البضاعة بيبعت فلوس يشتغل فيها في البضاعة، واللي بيبعت فلوس مصاريف لأهله بيبعتها لأهله. فبيحتاجوا يبعتوا فلوس، فاحنا بنشتري الدولار بنستلمه في القاهرة بنشتريه ب 135، سعر الدولار ب 135.
600 ازاي؟ 600 بقى؟
لا ب 135 دينار ليبي.
والدينار الليبي ال 135 بقى بدولار؟
ده ب 100 دولار. ال 135 دينار ليبي ب 100 دولار. فهم احنا بنبيعه بقى، بنشتري ب 135 بنستلمه في القاهرة، بنسلمه في المحافظات ب 136. هل ده حرام ولا حلال؟
طب انا بس عشان افهم بس بعد اذن حضرتك، انت حضرتك النهاردة الفلوس ديت الدولارات اللي انت بتاخدها، انت بتاخدها على اساس توصلها، ولا انت بتشتريها من الراجل عقد صرف بينك وبينه؟
لا انا كل يوم بلي سعر جديد. النهاردة الدولار سعر الدينار الليبي بيعمل 135، الدولار بيعمل 135، احنا بنشتري 135 وبنبيعه على 136.
انت حضرتك شركة صرافة؟
هي زي ما تقول شركه صرافه، اللي بنوصل مثلا محافظه الفيوم بنوصلها محافظه الفيوم كده. طيب. زي صرافه متنقله مثلا.
يعني حضرتك لما بتاخد الفلوس منه بتديله المقابل بتاعها هناك ولا
بتديله المقابل بتاعها هناك؟
بتديله المقابل، يعني بتخلص الحساب معاه هناك.
بخلص، بتفق وبخلص الحساب معاه هناك.
طيب حضرتك بقى النهارده بتاخد منه الفلوس توصلها له باجر ثاني؟
لا انا بشتريه مثلا من محافظه الفيوم. انا من محافظه الفيوم بستلمه في القاهره، بستلمه على 135.
يعني انت انا اقول لك بس معلش، بس دي النقطه اللي هتفرق. حضرتك في القاهره هنا في مصر، الفلوس اللي في ليبيا بتدفع ازاي؟ في ليبيا ليك ناس هناك؟
بديها للتاجر اللي انا بشتري منه في مصر، تاجر ليبي له عملاء في مصر. انا بشتري منه بكام الدولار النهارده؟ يقول لي ب 135، اروح شاري منه على 35. المصريين يقول لي عندي السكن بكام الدولار؟ اقول لهم ب 136. نسبة المواصلات ونسبة الاتصالات ونسبة المصاريف.
يعني حضرتك النهاردة الفلوس انت بتقطعها من غير ما تستلم منهم فلوس لسه؟
بتفق معهم من بتسلم منهم فلوس.
وبتاخد الفلوس منهم الاول ولا بتسلمهم الاول؟
باخد منهم الاول او بسلم الاول، دي او دي عادي، لان بيبقى في ثقة متبادلة.
انما مفيش فلوس بتسلم في المجلس؟
نعم.
مفيش فلوس بتدفع، يعني بتديش الدولار وتاخد الدينار الليبي في مجلس واحد؟
لا انا بسلم التاجر اللي انا بشتري منه اللي هو الليبي نفسه، انا بستلم منه بسلمه الاول الليبي واستلم منه في القاهره الدولار.
ما انا فاهم، انت دفعت في ليبيا وخدت في مصر.
واخدت في مصر. يجي بقى المصريين اللي هم محتاجين بكام الدولار عندك؟ اقول لهم ب 136. بيشتروا ب 136
وبيدوك انا جاي لك بس، وبيدوك الفلوس في ساعتها، ياخدوا الدولار منك ويدوك الفلوس في مجلس واحد برضه، ولا برضه متفرقه؟
انا بتصل بقى بجمع الاسماء دي في الليل واتصل، ادي لفلان كذا، ادي لفلان 100 دولار، ادي لفلان 300 دولار، ادي لفلان 400 دولار.
طيب صلي على رسول الله.
عليها افضل الصلاه واسكى السلام. المعامله اللي انت وقعت فيها دي معامله ربويه.
ربويه
واخد بال حضرتك؟ لان لازم الدولار والدينار اي عمله تتسلم في مجلس واحد. معايا حضرتك؟ ما ينفعش تسلم في مصر وتستلم في ليبيا او العكس. وهبين لك ان شاء الله الاجابه دي دلوقتي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضلي حضرتك، تفضلي السؤال.
عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي سؤالين. الجداول اللي تتعلق بالذكورة، يعني مثلا يقاس فيها حجم البويضة وال يعني أمور ثانية، هاي هل هي يعني حلال أم حرام؟ جداول الولد أو بنت، يعني
التحكم في جنس، يعني التحكم في جنس الجنين، يعني مش كده؟ التحكم في جنس الجنين.
جنس الجنين بس. طيب. بحمل طبيعي يعني ك يعني مراقبة التبويض. أي وبالنسبة مثلا إذا أي وحدة طلعت مثلا من بوضوء كامل وهو يعني مثلا مكياج بسيط يعني زي كده، يعني يبطل الوضوء هذا لو لا؟
يعني حط مكياج وتوضت عليه؟
نعم.
المكياج على وشها وتوضت وهي حط مكياج؟
لا لا، يعني مثلا متوضية وخال مكياج خفيف وطلعت يبطل الوضوء، يعني اذا شافها
لو حطت مكياج بعد الوضوء. بعد الوضوء. طب هي بتخرج بالمكياج دوت؟
نعم نعم.
تخرج بيه في الشارع؟
اي اي بني.
طيب حاضر.
نعم
حاضر ماشي. حاضر. اللي بالنسبة لأخينا الكريم اللي بيسأل ان هو قال لمراته تحرمي عليا لو خرجت مع بنت عمك، كلمة تحرمي عليا ديت انا ذكرت قبل ذلك ان لأهل العلم فيها نحو من 13 قولا، منهم من قال بتحريمها عليه انها تبين منه بيننا كبرى، يعني تتزوج بشخص اخر وان مات عنها من غير اتفاق، يعني طلقها من غير اتفاق او مات عنها يجوز انها تنكح هذا الرجل الاول. وبعضهم قال بل التحريم تحريم عين، يعني حرمت عليه مدى الحياة تحريم، قالوا تحريم عين. ومنهم من جعل الطلاق طلاق بائن، ومنهم من جعله طلاق رجعي، منهم من جعله طلقتين، ومنهم من جعله طلقة واحدة الى غير ذلك. ومنهم من قال العبرة بنيته، ومنهم من قال فيه الظهار، منهم من قال إنما الظهار كان ظهارا وإنما الطلاق كان طلاقا إلى غير ذلك. فهذه متاهة فقهية دخلنا فيها بلساننا. طبعا أنا لا أعفي الأخت الكريمة من يعني الخطأ، ابنها مريض وزوجها في المستشفى وفي موقف عصيب كهذا، والراجل من الإجهاد مثلا نام شوية يصحى ما يلاقيش زوجته وابنه في قلب المستشفى وخرجت وقفلة محمولها وتقول خرجت مع بنت عمي. فطبعا احيانا المرأة لا تقدر المسؤولية ولا تقدر حجم الانفعال اللي ممكن الزوج يقع فيه. في نفس الوقت برضو الزوج ينبغي يضبط انفعالاته، تبقاش انفعالاته كده خبط عشواء يتلفظ بكلمة تحتاج الى مجمع فقهي ينعقد لكي يبت في هذه المسألة. لذلك الاخ الكريم انا طلبت منه انه يذهب الى لجنة الفتوى في المكان الذي هو فيه. الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول أن أباها قد نذر من نحو 20 سنة ولم يتيسر له أن يفي بهذا النذر، وتقول ما عليه، لم يتوفر له المال اللازم للوفاء بهذا النذر. أولا نحن نقول نذر لا يأتي بخير، كما يبين صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل. البخيل اللي هو بيشترط تحقق المصلحة والمنفعة لكي يؤدي الطاعة لله سبحانه. يعني يقول لو ابني دخل كلية الطب أنا لله عليا نذر إن أنا أتصدق بألف جنيه. طب ابنه دخل كلية الصيدلة يقول لك لا أنا قلت كلية الطب. طب ابنك جاب 99%. يقول لك ما هو الطب واخده من 100%، ويأبى أن يؤدي الطاعة لله سبحانه. طب إحنا المعاملة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يليق أن تكون على هذا النحو. انك تشترط ان تتحقق لك المنفعة لتؤدي الطاعة لله سبحانه، فان لم تتحقق المنفعة لن تؤدي الطاعة. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم: انما يستخرج به من البخيل الذي لا يؤدي الطاعة لربه الا ان تحقق النفع له او دفع عنه الضر. فلذلك كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم النذر الكراهة، النذر أصله أنه مكروه، ورغم أن النذر مكروه فالوفاء به واجب. متى نذر الإنسان ينبغي عليه أن يفي بالنذر. طب إن عجز عنه، إن عجز عن الوفاء بهذا النذر، عندنا الحديث في سنن أبي داود وكثير من أهل العلم حسنه أن كفارة النذر كفارة اليمين. وبهذا آخذ والله أعلى وأعلم أن كفارة النذر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن عجز عن ذلك فعليه بصوم 3 أيام، والله سبحانه أعلى وأعلم، وبذا يتحلل من النذر الذي عليه. لأخت الكريمة اللي بتسأل ان عملها بعيد عن بيتها وبتذهب للعمل فبيؤدي ذلك الى مرضها وابنتها ومشقة بالغة وجهة العمل متعنتة معها في نقلها، فالنتيجة اللي بتترتب على ذلك انها بتروح تاخد اجازات مرضية وتمكث في بيتها وربما لا تكون مريضة حينما اخذت هذه الاجازة، ويؤدي ذلك الى انها بتاخد راتبها بالكامل ولا تؤدي العمل. فلذا نقول من وجهين: الوجه الاول ان جهة العمل لا تتعنت مع هذه المرأة، طالما في فرصة انها تنقل الى مكان قريب بلا ينبغي ان هي يكون في عنت مع هذه الاخت او مع غيرها. وبنقول للاخت الكريمة ان انت اخذت اجازات ولم تكون مريضة، إنما في مشقة، وإن كان في مشقة عليك من العمل، العمل مش إجبار، فيش إجبار عليك فيه. وإحنا بنقول النهاردة أنت خرجت العمل لضرورة، المرأة بتتحمل، فقبلوا إن هم ينقلوها وقدم الطلبات وما شابه ذلك جزاها الله خيرا. ما وفقوش على النقل يبقى تنظر النهاردة الأيام اللي غابتها بغير وجه حق وتتحلل من هذا المال بأن ترده إلى الدولة. الدولة الآن مدينة ظروفها الاقتصادية سيئة، وفتح الباب ليريد أن يرد مال يتحلل من مظلمة، فتقوم بدفع هذا المال في مثل هذه الأبواب. يعني حتى تدفع على سبيل التطوع كده، مش لازم تقول إن هي إيه مقابل أيام حصلت على أجرها بغير وجه حق، تؤدي هذا المال إلى الدولة لتبرئ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبنقول برضه لجهة العمل أنها لا تتعنت مع الموظفين ولا تعنتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن من رفق بالمسلمين أن يرفق الله به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك معلش أنا عندي سؤال، يعني ما شبه بالسؤال ده حضرتك. أنا مريضة، أنا عندي السكر وعندي الضغط وعندي حساسية على صدري، وشغلي طبعا صعب. تمام، أولا أنا مش قادرة أسيب الشغل حاليا لأني محتاجة يعني محتاجة الشغل ده، فأحيانا أنا ما بروحش، فيعني الناس اللي بيشتغل اللي أنا بشتغل معاهم أحيانا بيمدوا لي، فهل ده شق علي وحرام؟ بس أنا ملياش ذنب، أنا ما قلتش لحد يمديلي، فاهمني حضرتك؟ دي أول حاجة.
يعني أنتوا موزعين الشغل مع بعضكم على أيام، ولا لازم الحضور كل يوم؟
لا هو أنا موظف لحضرتك، لازم الحضور كل يوم.
ما في جهات حكومية موزعين الشغل بينهم وبين بعضهم؟ أيوة. عدد العمال أكثر من حد الشغل.
لا هو أنا حضرتك اليوم اللي أنا بروحه أنا بخلص شغلي كله كامل. يعني حتى بعمل حسابي، حتى لو جيت مثلا تاني يوم تعبت أو حاجة، فبخلص بضطر ان انا اخلص شغلي كله، كل اللي ما يطلب عليا بعمله. فانا حاليا دلوقتي مش هقدر اسيب الشغل، ومش هقدر مثلا ان انا اخد اجازه، لو اخدت اجازه هيبقى بدون مرتب، وطبعا انا محتاجه وفي احتياج لحاجه زي كده.
طيب حضرتك لما مريضه او كده مش بيدوك اجازات مرضي؟ فيكم سن طبي وكده؟
ايوه حضرتك، بيبقى لي اجازات مرضي فعلا. بس احيانا كتير ما بقدرش ان انا اروح حتى يعني ربنا يعافيك ما ساعات كتير قوي ما بقدرش ان انا حتى اروح اخد اجازه مرضي.
والله لا ما خلاص انت حضرتك حضرتك لو مريضه هو ده حقك ان انت الايام دي خلاص بتاخدي اجازه مرضي حتى لو ما رحتيش طريق الطريق المرسوم الكومسين الطبي. لو عجزتي عن الذهاب اليه خلاص انت مريضه ما عليكيش باس في هذه الحاله. لكن ما ينفعش تبقى حضرتك مش مريضه وقاعده في البيت وتاخدي الايه الاجر نفسه.
لا حضرتك انا اولا انا ما بقولش لحد يمدي لي او كده بس انا ممكن استاذن ممكن استاذن مثلا انا مش هقدر اجي بكره فبيمدهولي.
طيب يعني حضرتك بتكوني مريضة ولا عندك أشغال ومعذورة فيها وكده؟
لا 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 ببقى تعبانة بالفعل.
طيب خير
ماشي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك أنا ليا أختي جوزها على طول حلاف بالطلاق. على طول جوزها بيحلف بالطلاق كتير حتى من قبل البناء بيها فكان على طول بيحلف بالطلاق يعني هي بتشك ساعات ان هو بيبقى احيانا بيبقى بيكذب ورغم كده بيحلف برضك بالطلاق على طول.
طيب ده حله ايه حضرتك؟
لا في الحقيقه انا بسال حضرتك انا ممكن اعمل معاه ايه يعني؟
هو انت حضرتك مالكيش شغل معايا الشغل بين زوجته؟
نعم.
مش ده زوج اختك؟
اي.
طيب اختك اللي ليها الكلام معاه انها تبين له ان هي ما عندهاش استعداد تعيش في الحرام ان كان ليك والد ان كان ليك اخ يقفوا معاه ويتصدوا لهذه المساله ويتعمل له جلسه ويقعد مع ناس من اهل الفضل والخير ويراجعوه في هذه المساله. لان يعني النهارده ممكن يكون الطلاق ده بيقع يبقى عايش في الحرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت السؤال يا شيخ.
اتفضلي.
حضرتك انا كنت راح لدكتور فكان يعني هو دكتور اسنان وكان فكان ألمني فانا خارجه من الباب غرفه الكشف فحلفت قلت والله ما انا داخله الاوضه دي ما انا داخله هنا تاني. وجيت رحت هما دكتورين في نفس العياده فانا رحت للدكتور اللي هو التاني غير الدكتور اللي انا كنت معاه اللي هو كان ألمني يعني فجيت الدكتور التاني ده كشف عليا والدكتور اللي انا كنت حلفت ان هو ما ادخله يعني هو اللي جه كمل لي الشغل في اثنين. فانا مش عارفه الحلفان اللي انا حلفته ده ايه.
طيب حضرتك ما فيش طبيبات للاسنان تروح لهم او كده؟
ما انا رحت لهم بصراحه يعني حشيت عند دكتوره مرتين وقبل ما تخلص لي حشو اقلع الضرسي فجت الناس يعني قالوا لي على الدكتور ده كويس وهو كويس يعني بس كان من شده الالم وانا خارجه حلفت ان انا داخله هنا تاني فجيت تعبت تاني ورحت بس قلت انا هروح للدكتور التاني اللي معايا مش ليه.
طيب يعني حضرتك الاصل ان الواحده تروح للطبيبه الطبيبه المسلمه. ما انا جاي لحضرتك ما لقيتش طبيبه مسلمه بكفاءه تروح لطبيبه غير مسلمه. ما لقيتش لا طبيبه مسلمه
طبيبه غير مسلمه هي دكتوره واحده اللي احنا نعرفها اللي احنا البنت واحده بس اللي احنا نعرفها ورحت
انا بقول لحضرتك اهو الضروره دايما بنبتدي كده بالترتيب الطبيبه المسلمه ما فيش ناخد غير المسلمه ما فيش ناخد الراجل المسلم وهكذا يعني ما رش الراجل الا لما اعجز ان انا اجد نساء دي اول نقطه. ثاني نقطه اليمين اللي حضرتك اقسمت بيه تكفره عنه ان شاء الله.
يا اكفر عنه ايه؟
تكفري عنه اطعام 10 مساكين. ما كانش عندك استطاعة للإطعام تصومي 3 أيام.
ماشي شكرا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتقول إنها كانت حامل وحصل عندها سقط وبتعاني من دم وهذا الدم لونه مختلف عن الدم الذي اعتادت عليه. فبتسأل هل تترك الصلاة أم لا؟ بالنسبة لي المرأة الدم اللي بتترك الصلاة من أجله هو دم الحيض ودم النفاس. دم الحيض الذي يعتري المرأة بصفة دورية ودم النفاس الذي يكون تاليا للولادة. وهذا السقط ليس ولادة مش ولادة ونفاس ويترتب عليها هذه الأمور لكن ده بيكون الدم اللي الجنين كان بيتغذى عليه
فلما حصلت هذه الإسقاطة ابتدى الدم هذا يخرج من الرحم. فالأخت الكريمة تذهب إلى الطبيبة النساء لترى هل هذا الدم اللي موجود هل هو نزيف، هل هذا الدم استحاضة، هل هذا الدم دم حيض، وعلى ضوء ذلك تقرر، على ضوء ذلك تقرر، لأن كما هو معلوم أن المرأة الحامل لا تحيض، والمرأة في السقاطة هذه ليست نفاسة، والدم اللي بتترك الصلاة من أجله دم الحيض ودم النفاسة، ودم النفاس يكون بعد الولادة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل، إذا طهرت المرأة قبل الفجر بساعة هل تصلي المغرب والعشاء؟ ولو طهرت قبل الظهر هل تصلي بعد الظهر هل تصلي الصبح؟ بالنسبة لي المرأة إذا طهرت قبل الفجر، هذا السؤال ها هنا يعني ربما يقول البعض طب إيه الصلة بين المغرب والعشاء وبين الفجر؟ السؤال ها هنا لمن قال أن الليل وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء وقت صلاة الفجر فتشترك هذه الصلوات معا، فطبعا هذا ليس عليه دليل، ليس على ذلك دليل. مطالبة المرأة بقضاء صلاة المغرب التي خرج وقتها وهي ما زالت حائض ليس عليه دليل. بالنسبة لصلاة العشاء يتنازعنا هنا أمر، وهو وقت أداء صلاة العشاء. وقت الأداء معروف عند غياب الشفق الأحمر من السماء، وقت المغرب يكون بسقوط كرس الشمس الأحمر خلف الشفق، وقت العشاء بيبدأ بغياب الشفق الأحمر من السماء. فمتى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ من أهل العلم من قال ينتهي عند منتصف الليل، لما ينتصف الليل ينتهي وقت صلاة العشاء، ومنهم من قال بل يمتد إلى الفجر. فمن قال بأن وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل لم يوجب على هذه المرأة أن تصلي صلاة العشاء، ومن قال أن الوقت يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى هي صلاة الفجر أوجب عليها أن تصلي صلاة العشاء قبل صلاة الفجر، طالما طهرت قبل الفجر في ساعة هو عنده أن الوقت ممدود إلى وقت الصلاة الأخرى، يعني عنده وقت كل صلاة يبدأ من أول الوقت وينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى اللي هو انتهاء وقت الأولى ودخول الثانية. بالنسبة لصلاة المغرب فليس هناك ثم الدليل على إلزام المرأة بقضاء صلاة المغرب وهي كانت حائضا غير مخاطبة بأحكام الشرع. ومن قال أن صلاة العشاء يخرج وقتها بدخول منتصف الليل لم يوجب على هذه المرأة أن تصلي صلاة العشاء لأنها كانت حائضا عند خروج وقت صلاة العشاء. ومن قال بل صلاة العشاء ممدودة إلى طلوع الفجر أوجب عليها القضاء. بالنسبة لوقت الظهر إذا دخل وطهرت المرأة بعده لا تلزم بصلاة الصبح لأنها لم تكن من أهل التكليف عند دخول وقتها وحتى خروج وقت صلاة الصبح، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل ان هو بيعمل في الإمارات وعنده راتب شهري، فالأخ بيقول انا بصرف جزء من المال ساكن بيه وياكل ويشرب بيه، جزء اخر بيرسله الى اهلي كمصروفات وجزء يدخره، قول طب ازكي المال ازاي؟ هناك من اهل العلم من قال ان زكاة الراتب بتزكى كل شهر، يشوف هو جاله قد ايه ويزكيه، وهذا ليس عليه دليل، لان الزكاة عبادة حولية، الزكاة عبادة حولية وليست عبادة شهرية، انا طلعش الزكاة كل شهر، انا طلع الزكاة بتوافر شروطها وتحقق سببه. سبب وجوب الزكاة هو تملك النصاب، وشروط ذلك خلو المال من الدين وحولان الحول وتحقق الملك إلى غير ذلك. ومن ثم فلا يكفي إن أنا أقبض مرتب أقول تجب فيه الزكاة وأنا لسه واخده وما بقالوش معايا يوم، والمرتب ده باخده كل شهر. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم وليس ثم الدليل عليه. إنما الزكاة عشان إن يتحقق سببها ملك النصاب شرطها أن يحول الحول، يمر عام هجري كامل على تملك لهذا المال. طب معنى ذلك إن أنا هعمل كل شهر حول، يعني هاجي أحسب النهاردة الفلوس كذا وأطلع الزكاة والشهر اللي بعد منه أطلع على هذا المال؟ أقول لا يلزم ذلك، إنما أنت تعد لنفسك وقتا يبدأ منه بداية الحول وينتهي عنده الحول ويتم. يبقى بعد هذا الوقت ما يمر، يعني مثلا لو قلنا أنك في العشر الأول من شهر ذي الحج، أفضل الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الوقت، طب تطلع المال بتاعك في العشر الأول. كثير من الناس بيخرج زكاة المال في رمضان ويغفل عن أفضلية وقت العشر الأول من ذي الحج. طيب هيخرج الزكاة بتاعته، يجي يعمل إيه؟ يجي يحسب الفلوس اللي موجودة معاه، إن كان في دين عليه يستبعده، ويقوم بإخراج الزكاة على صافي المبلغ المملوك له، طلع 2.5% من هذا المال. ويجي بعد كده السنة اللي بعدها يشوف المال المتوافر عنده الخالي من الدين في أول العام الهجري التالي، يخرج عنه الزكاة وهكذا. ما تنظرش بقى ان في فلوس جات لك قبل ميعاد الزكاة بشهرين وتقول ده انا احسب لدي حول ودي كذا. فالمولى سبحانه والذي يرزقك بغير حساب، فلا ينبغي ان الانسان يعني يمسك ويظن. ولو امسكت ورقة وقلم للحسابات بقى وتقعد تحسب وتطلع الزكاة انت وشأنك، لكن اقول هذا امر عسير. لكن ان شاء الله لما تيجي في بداية العام الهجري أو بداية الحول عندك وتخرج كل ما معك من مال تزكيه، هتجد الخلف من الله سبحانه وهتجد البركة في هذا المال. وسبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. والمولى سبحانه يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء في هذا الموضع أي البخل، ويأمركم بالفحشاء ليس الفاحشة، وإنما المقصود في هذا الموضع البخل. والله سبحانه أعلى وأعلم. وأسأل الله أن يبارك للأخ السائل في ماله وأهله وولده والسامعين، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ممكن رقم حضرتك يا شيخ؟ بس أسأل حضرتك في
نعم
بتقول يا حضرتك بالنسبة للسؤال التالي، وهو الأخت الكريمة اللي بتسأل بتقول إن الأب بخيل على أبنائه ولا يودهم والأم ترضيهم من خلف الزوج، وتسأل عن حكم ذلك. أولا، المرأة ليس لها أن تخرج من مال زوجها بغير إذنه إلا النفقة الواجبة لها ولأبنائها. يعني بمعنى لو الرجل ممسك على الأبناء في النفقة اللازمة، ممسك على المرأة في نفقتها وفي كسوتها الواجبة، فلها أن تأخذ منه بغير إذنه. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد فتح مكة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله بغير إذنه؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك بالمعروف، خذي وولدك اللي هو تجب له النفقة في مال أبيه بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس من غير وكس ولا شطط، من غير تقطير ولا تبذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو لك الدعاء والتوفيق، أنا أحبك في الله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الشيخ، عمتي أعطتني $10,000 وقالت لي اذهب وتاجر بها، وأنا ذهب واشتريت سيارة ب10,000 وحسبتها لنفسي ب11,000 وأسدده على شكل أقساط. السؤال الثاني، هل هناك حظ سيء؟ أو مثلا نقول هذا المكان خير علي وهذا الوجه خير علي أو شر علي هذا المكان. وسؤال الثالث، هل يجوز أن أتصدق على الشيعي أو نصراني مثلا؟ أنا أتصدق صدقة يعني على الشيعي أو نصراني أو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مدام سهير من القاهرة.
السؤال حضرتك تفضل.
أيوة أنا سمعت عن الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
طب أنا مش سامع حضرتك خالص في التليفون، معلش هسأله وهوطي وبعد كده أسمع التلفزيون. بس عايز أعرض حضرتك موضوعي. هو أنا يعني موظفة في مصلحة حكومية، إحنا ما بنشتغلش يعني قاعدين بدون شغل لمعظم السنة، بنشتغل يمكن شهرين ثلاثة بس، بننزل نشتغلهم بره كمان الإدارة وبعدين بنرجع نقعد في الإدارة، فإحنا قاعدين في الإدارة بدون عمل خالص. فرئيستنا بتقسمنا مثلا المجموعة دي تيجي النهاردة والمجموعة دي تيجي بكرة وتقسمنا أيام. فأنا بصراحة بخاف أخد أيام، أقول لا طب الأيام اللي أنا جاياها دي حتى لو ما بشتغلش ما أنا هاخد أجرها إزاي. فهل ده يعني يجوز إن إحنا نقعد في بيتنا كده ونقبض مرتبنا عادي وهي اللي موزعانا على كده عشان ما نبقاش متواجدين كده كل يوم زحمه في المكان؟ فايه رأي حضرتك في السؤال ده؟
طب اقفلي حضرتك وارد عليك ان شاء الله.
اه ده متشكر قوي. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبه خذي وولدك او خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه النفقه الواجبه، وفق الناجبه الواجبه للزوجه على زوجها، للابناء على ابيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس بغير شطط ولا وكس، يعني ما تقترش على نفسها ولا يعني تبذر في مال زوجها تبذيرا. فها هنا هذه هي النفقة الواجبة التي يجوز للمرأة أن تأخذها لنفسها ولأبنائها بغير علم زوجها إن كان شحيحا مسيكا يبخل عليها بالنفقة الواجبة. لكن لو كان الأبناء دول متزوجون وكل بنت في بيت زوجها وكل رجل تزوج ومعه امرأته وأبناء، ما ينفعش أقول بقى الأب بيبخل على أولاده، الأب ما بيديش ولاده لأنه لا تلزمه نفقتهم. جاهز البنت وجوزها وزي ما بنقول اتسطرت في بيت جوزها، عايزة ايه تاني من أبيها؟ فبالتالي لا يجب على المرأة ولا يحل للمرأة أنها تاخد من وراء جوزها عشان ترضي بناتها تروح تجيب لهم وتدي لهم، هذا لا يجوز. إنها ممكن تلفت نظر زوجها تقول له والله أنت عارف البنت بتفرح بأي حاجة من أبوها، برضو جوزها برضو ما يبقاش في دماغه كده أن أبوها بيسألش فيها، وهكذا تلمح وتعرض له. لكنها تاخد من ماله بغير إذنه هذا لا يجوز، لا يجوز. وما ينفعش أقول ده هو بخل على أولاده. لو بخل على اولاده ليه؟ اولاده اتجوزهم ومستقرين في حياتهم. يعني انا بنتي في بيت جوزها اروح اصرف على جوزها واصرف عليها؟ ان فعلت ذلك فتفضلا وليس بواجب علي، وان لم افعل ذلك فلا الام لاني لم اترك واجب. فارجو ان ينتبه الى ذلك. النفقه الواجبه فقط هي اللي المراه بتاخدها لنفسها ولابنائها، لكن انها تاخد عشان تدي لبنت متزوجه او لابن متزوج فلا يحل للمرأة أن تفعل ذلك بغير إذن زوجها، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت السائلة أيضا بتتكلم أن لها جارة في المنطقة اللي هي فيها، لها ابنان، واحد متدين والآخر غير متدين، وجت تخطب بنتها لابنها الغير دين، يشرب سجاير ولا يحافظ على الصلاة وما شابه ذلك. فأولا ها هنا النساء ان تدخلت في هذه الامور افسدت الدنيا، افسدت الدنيا. المرأة ما ينبغي ان هي تقعد ويقعدوا مع بعض ويجي الراجل في الاخر يبقى ذكور كده خلاص، بعد كل حاجة ما اتفقوا عليها وينهوها خلاص الراجل مجرد ذكور، يجي ابو ده يكلم ابو البنت وخلاص وانتهى الموضوع على ذلك. ده امر الحقيقة ما ينبغي ان هو يكون. وإنما ينبغي وقت البيوت من أبوابه. الرجل عايز يتزوج يأتي إلى أبيها، ما يقعدش بقى أمه داخلة مع أمها وعمال يرتبهم ويخططهم ويعملوا كلام، ده ما ينفعش. الأمر الثاني إن المرأة لما كلمت جارتها إن ابنها غير دين ويشرب سجاير، يعني أقول أي ذنب لها في ذلك؟ يتبلت عليه بشيء مش موجود. ده الحقيقة ده أمر ما يعني تأسم لو زوجت ابنتها من غير رجل دين. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى قوام الأمر ومدار الأمر على الدين. إنما رجل لا يصلي، رجل يشرب سجاير، تجوزي بنتك يعمل بقى إيه؟ وبنتك بتقوله منتقبة من سنة ست. فإنما أرجو يعني أنبه الأخت إن شاء الله إن يبقى موضوع الخطبة والكلام ده عن طريق الرجال مش عن طريق النساء. هي مجرد إن هي واحد جاي بيعرض، الأب بيقول آه أو بيقول لا، لأن هو ده ولي المرأة وولي البنت، هو اللي يقول آه هو اللي يقول لا. ده شرعا وعقلا وقانونا الأب هو ولي المرأة. الأخ الكريم اللي بيبعت الفلوس اللي في ليبيا وفي مصر ها هنا، بيقوم بالتعامل في ليبيا عن طريق ان هو ياخد منهم دنانير، شوف كم واحد محتاج دنانير، ويشتري دولارات في مصر ويقوم بإيصالها من القاهرة إلى ليبيا ومن ليبيا إلى القاهرة. يعني ياخد دنانير في ليبيا ويوصلها في مصر ها هنا في القاهرة في الفيوم في أي مكان، يوصلها دولارات، والعكس ياخد من هنا ويوصل هناك. أي عقد صرف يعني جنيه قصاد دولار، جنيه قصاد ريال، دينار كويتي قصاد جنيه مصري، دولار أمريكي قصاد دينار ليبي، ده يسمى عقد صرف. زمان كان الصرف بيتم بالذهب والفضة، الذهب اللي هو الدنانير والفضة اللي هي الدراهم، كان عقد الصرف. دلوقتي الصرف بيتم بالعملات المختلفة. لابد من توافر شرط، هذا الشرط هو التقابض. تقابض يعني ايه؟ يعني في مجلس العقد هات وخد. الكلام ده عند اختلاف الجنس. طب عند اتحاد الجنس، عند اتحاد الجنس يعني جنيه مصري بجنيه مصري، يبقى عندنا شرطين، التقابض والتماثل. يعني ايه التقابض والتماثل؟ يعني حضرتك النهاردة معاك 200 جنيه عايز تفكها، فعش اديك 150 ولك طب الخمسين عد عليها بعد كده خد، ما ينفعش، ما ينفعش تبقي الخمسين جنيه دي. قال طب ازاي؟ ده جاري وصاحبي، يا اخي صاحبك يديك الخمسين جنيه الفكة تمشي نفسك بيهم، لما تفك ترجعهم له. انما ما تقعش في الربا وانت لا تعلم، لان ده عقد صرف. ما ينفعش برضه زي ما بيحصل عندنا، معاك فلوس الفضة الجنيهات والكلام ده، وتروح تديله الالف جنيه اللي هو الفضة، تروح تديهم له تاخد قصادهم 950 جنيه 970 جنيه 30 جنيه دول مقابل ايه؟ يقول لك اصلهم فضة وبيلفوهم ويعملهم وكلام زي كده. لا، ده عقد صرف، تدفع 1000 تاخد 1000، بيقوم بجهد بيقوم بحاجة، ده يبقى له اجرة على جنب كده لوحدها، ما لهاش دعوة بعقد الصرف حتى لا نقع في الربا. فالاخ الكريم يبيع بقى ب 136 ب 135، مش دي المشكلة، يبيع بكام؟ المشكلة اللي عندنا دلوقتي ان الفلوس ده هيك لازم تدفع في نفس المجلس اللي بيدفع فيه الفلوس التاني. بيدفع جنيه مصري عشان ياخد دولار، لازم يكون الجنيه اهو والدولار اهو. في ليبيا هياخد يسلمهم دولار ياخد الجنيه الدينار الليبي، لابد يكون في تقابض في المجلس. انما ان انا اخد في مكان وسلم في التاني، هذا هو الربا الذي يسميه العلماء بربا النسيئة. لأن احنا عندنا الربا نوعان، ربا الفضل اللي هو الزيادة، وربا النسيئة. الفضل ان انت تاخد زيادة مقابل التأخر في الأجل، وربا النسيئة ان يحصل تأخر في تبادل الأجناس الربوية ببعضها البعض. فهذه المعاملة الحقيقة من المعاملات الربوية. والأهمية هذا السؤال الحقيقة ان شاء الله لانتهاء الوقت اللي هو المخصص لنا، فبأمر الله سبحانه وتعالى في اللقاء القابل بإذن الله هأبتدئ به بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأفصله للحاجة إليه في المعاملات، ولكثرة المخالفات التي تقع في هذا الجانب. لكن إن شاء الله أنا في عجلة سريعة يعني فيما بقي من دقيقتين إن شاء الله. الأخت اللي بتسأل أنها موظفة حكومية وشغلها بطبيعة العمل شغل موسمي وبيكون خارج الإدارة وقاعدين طول السنة في الشغل، طالما المديرة أو المسؤولة في جهة العمل قسمت بينهم الأيام وبعلم المصلحة وبعلم جهة العمل فلا تثريب عليها في ذلك، لا تثريب عليها في ذلك. إن فعلت كما يفعلون عن طريق الجداول أن ما فيش شغل يتعمل، ولو راح يسحبوا المكان وما فيش أي فايدة هتتحقق للعمل. ففي هذه الحال لا بأس، والله أعلى وأعلم، لأن الدولة كلها ماشية على هذا الأمر. فيعني إيه هذا يعني مما عمت به البلوى. الأخ الكريم اللي بيسأل عن اللي عمته أعطته $10,000 عشان يتاجر بيهم، فاشترى سيارة وباعها لنفسه. طيب الحقيقة أخبرت بانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج يعني، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه وتعالى، وأجيب عن هذه الأسئلة في اللقاء القابل. لكن بالنسبة للصدقة على الشيعة أو النصراني أنا تكلمت عنها في أول سؤال في هذه الحلقة، وإن شاء الله نعيد الأسئلة في الأسبوع القابل إن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل